السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروس الخشوع في الصلاة. ولقد قدمنا فيما مضى ببيان أن الله عز وجل يقبل بوجهه لا وجه عبده في الصلاة، وأنه ما بين عبده وما بين القبلة، وأن الله عز وجل يعرض عن عبده إذا أعرض عبده عنه، إذا التفت عنه. وبينا معنى اسمه تعالى القريب، هو قريب من الداعي، قريب من الساجد، قريب من الذاكر، قريب من طالب الهداية، وهكذا وهكذا. لكن ما قربه هذا هو قرب يقوم بفعله القائم بنفسه عز وجل، فهذا لا يتعارض مع كونه تعالى مستويا على عرشه بذاته. كيف لا يستكثر ذلك على قدرة الله عز وجل؟ هو الذي خلق أرواحنا التي تعرج إلى السماوات وإلى العرش وتنزل مرة أخرى وهي لا تزال في الجسد. فإذا كنا قد صدقنا كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، فكيف نستكثر ذلك على الله عز وجل؟ إذن يا عبد الله، لا تستكثر على الله أن يكون قريبا منك بحسب خشوعك، والساجد بجوارك أيضا الله قريب منه بحسب خشوعه. فقرب الله عز وجل منك يفترق عن قربه مما بجوارك، يفترق عن قربه بالثالث وبالرابع وبالخامس وبآلاف الملايين، قربا يقوم بفعله القائم بنفسه، كما في فتحة الكتاب القل يقول الحمد لله رب العالمين، والله يقول حامدني عبدي، يرد على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى ذلك وعلى هؤلاء، يرد على كل مصنف من الأرض. كيف ذلك وهو الذي يحاسب الناس جميعا في ساعة واحدة، والكل يحسب أو يظن أنه يحاسب هو وحده فقط؟ فالمسائل دي بالنسبة لله إيه؟ أمر هين هين، وهذا وصف الله عز وجل. ثم هو الباطن يدنو من أي شيء يريد الدنو منه، كما قال ابن القيم وكما شرحه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وفي نفس الوقت هو الإيه؟ الظاهر. ومن أجل هذا قال والظاهر والباطن، العطف بالواو، وهذا لا تجد إلا في هذه الأسماء اللي فيها تقابل، أول والآخر والظاهر والباطن. هو الظاهر فوق عرشه، فوق كل شيء وليس فوقه شيء، وفي الوقت نفسه هو الباطن يدنو من أي شيء يريد الدنو إليه، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فلا تشغل نفسك بتكليف هذا، لأنك لن تحيط بالله علما ولن تدرك، ولكنها أخبار صادقة، فاستعن بها عز وجل، واستعن بالله حتى يرزقك الخشوع في الصلاة. ثم من مقدمات الصلاة والخشوع فيها الاستغفار والاستعاذة والصدقات. قد نفرد لذلك أي دروسا حتى نبين تفاصيلها، لكن المهم الآن مسألة الصدقة. كان يزيد بن حبيب رضي الله عنه يتصدق قبل الصلاة، وإن لم يجد إلا بصلة تصدق بها. لماذا؟ يرجو بذلك أن يرزقه الله الخشوع. يعني انت عايز تستعين بالله، طب فين الأسباب؟ أين الأسباب لعون الله؟ أين الأسباب لرزق الله بالخشوع؟ منه أن تتصدق قبل الصلاة، ولو بكلمة طيبة، ولو بإماطة الأذى عن الطريق والنية، يعلمها الله عز وجل، لأنه أقرب إلى أحدكم إن كان ذاكرا لله من عنق راحلته، كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الأعمال اللي توسل بها الخشوع في الصلاة من الاستغفار، الاستعاذة، الصدقات، ثم الدخول في الصلاة. هيبدأ الصلاة بإيه؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في النهاية. سيقول الله أكبر. كثير من الناس يقول الله أكبر وتراه خاشعا في جوارحه، واضعا اليوم لا على اليسرى هكذا على الكف والرزغ والساعد هكذا، وتراه إيه يعني كده إيه، ولكن الخشوع ليس في الجوارح، وإنما الخشوع في القلب. الخشوع أمر آخر، والصحابة كانوا يخشون على أنفسهم النفاق أن يظهر منه الخشوع، والخشوع في القلب ليس على المستوى، اعتبروا ذلك من النفاق. فاحنا نقول الله أكبر، أدي تحريم الصلاة. للأسف الناس الآن يقولون الله أكبر فيحضر لهم الشيطان كل شيء ويذكره بكل شيء حتى لا يذكر الله عز وجل. حتى لو كان رأى رؤيا أو أضغاف أحلام، الشيطان يفكره، يذكره أي حاجة تلهيه، وهو يراك من حيث لا تراه. فأنت أذكر عندما تقول الله أكبر، أذكر معناها كما سأقوله لك الآن. لو استعملته واستعنت بالله فيه، بإذن الله سترزق الخشوع في الصلاة. ما هو دي أسباب كثيرة جدا، أولها تحريم الصلاة ألا وهو التكبير. الله أكبر يعني من كل شيء. طب يعني إيه؟ يعني أكبر من كل كبير. طب كبير يعني إيه؟ كبير يعني اللي له كبرياء. الكبير الذي له كبرياء. إيه الكبرياء؟ يعني السلطان. الكبرياء يعني السلطان. قوم فرعون ماذا قالوا لموسى؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم مؤمنين. كبرياء عن السلطان. فأنت هنا بتقول السلطان الأكبر لله عز وجل. إذن فلا سلطان آخر يشغل قلبي، لا سلطان المال، ولا سلطان الجاه والرئاسة، ولا سلطان النساء، ولا سلطان أي شيء من تفريعات هذه الشهوات الرئيسية وخلافها. ما فيش حاجة أبدا تبقى لها سلطان في القلب، يعني قلب فارغ تماما أو خاشع، زي ما قلنا الأرض الخاشعة معناها منخفضة مخبتة، ما فيش فيها حركة، فيش فيها اهتزاز حويبات، ما فيش فيها نبات، الأرض خاشعة. فأنت كذلك قلبك الآن بدأ في الصلاة بالتكبير. التكبير يعني إيه؟ أطرد أي حاجة في القلب، اجعل سلطانا واحدا هو لله سبحانه وتعالى، هو ده اسمه الكبرياء، لأن الله قال وله الكبرياء في السماوات والأرض. كبرياء يعني السلطان. منين الدليل اهو؟ قوم فرعون قال أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. السلطان يعني أنت تقول دي صح ودي غلط، أنت تشرع يعني. فحسم الله الأمر في آخر سورة الجاثية فقال وله الكبرياء في السماوات والأرض. الله أكبر طبعا الأعضاء والظواهر، ده هذا أمر تعبدي ماشي، لكن فين القلب بقى هنا؟ أكبر إيه اللي شغلك؟ الفلوس شغلك؟ أطردها بره، لأن الله أكبر، كبرياء أكبر من كبرياء المال، يبقى ارمي الفلوس ورا ظهرك دلوقتي. الله أكبر من الجاه والرئاسة، انت راجل عامل عمدة وعامل الاباصير بيه وعامل ايه بين الناس، وده يشاور لك وده يشاور لك وده فضل يا سيدنا فضل يا لا، انت في الصلاة الان اطرد كل هذا من قلبك. الجاه والرئاسة لا كبيرة في القلب، اطرده. ليه؟ لانه اكبر صلى تعالى. النساء، الاتصالات، العلاقات، الاسباب، اي شيء يشغل قلبك اطرده. ليه؟ لانه لو شغل مساحة من القلب يبقى له سلطان على المساحة دي في القلب، يبقى له سلطان على شعب قلبك بقدر تسلطه في ايه او تمكنه في قلبك. فالخشوع معناه ان هنطرد كل الاشياء دي. اول ما تقول الله اكبر، اذا كبرياء الله دخلت القلب فاستولت على جميع هذه الكبرياءات لاي شيء يحضر قلبك. يبقى الله اكبر، انت مطالب بهذا، ان كبرياء الله تستقر في القلب فتطلب اي كبرياء اخر، بل تستولي عليه. استولي عليه يعني ايه استولي عليه؟ يعني كبرياء المال في الحالة دي هيبقى تابع لكبرياء الله. يعني ايه برضه تابع لكبرياء الله؟ يعني هيبقى المال دلوقتي السلطان اللي يصرف المال ويخزنه وينفقه ويخرجه، مش تابع لشهوتك للمال، وان تابع لكبرياء الله ولسلطان الله سبحانه وتعالى. ده الكلام ده يحدث متى؟ يحدث لما تقول الله اكبر وتعني ما تقول. يبقى كلام شيخ الاسلام ده في الجزء 24 من مجموع الفتاوى اللي عايز يراجع. يقوم كبرياء الله سبحانه وتعالى لما تستقر في القلب تستولي على كبرياءات جميع المسائل اللي في قلبك، وبالتالي مش هتلاقي حاجه تعكسك. الاولاد تذكرهم في الصلاه، كبرياء الله استولت على كبريائهم في القلب، يعني سلطان الله في قلبك استولى على سلطان عيالك في قلبك. هو كده الله. متى يظهر سلطان العيال وسلطان النساء وسلطان المال والجاه والرزق؟ متى يظهر؟ يظهر اذا كانت كبرياء الله في قلبك ضعيفة. يبقى الله اكبر قلتها باللسان فقط دون ان تراعي مسألة الكبرياء واستقرارها في القلب. يبقى بداية الصلاة التحريم ده من اهم ما يكون في الحصول على الخشوع في الصلاة. لكن ماذا نقول بقى؟ خلاص استعن بالله، ما فيش يأس من روح الله ابدا، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ما حصلكش في العمر اللي فات استعن به، انسيته اليوم والشيطان انساك الشيطان ذلك اليوم، تذكره غدا الى ان تلقى الله ويحارب بينك وبين الشيطان بحيث يبقى باستمرار باصص وانت في الصلاة. اي شيء كبرياء الله استولى عليه فبقى استتبعه. عارف قائد الجيش وبيمشي والعساكر تمشي وراه لا يستطيعون مخالفته؟ كذلك كبرياء الله في القلب يستولى على كبرياء ما عداه، يبقى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى، فيش حاجة تعارض كبرياء الله ابدا. هو ده الله اكبر. يبقى المال بيقوله السلطان جنب سلطان الله في القلب، لا ده تبعه. سلطان الله يأمرك اخرج ده، حاضر، ما تزعلش على ده، حاضر، ارجو رزق من الله في كذا، حاضر، لانه سلطان المال او كبرياء المال في القلب بقى تابع لسلطان الله او كبرياء الله عز وجل. يبقى الله اكبر دي مش كلمة تمر كده. ولذلك والله اعلم جعلت للانتقال من ركن الى ركن، من شيء الى شيء في الصلاة. عندما تنزل الى الركوع، عندما تهوي الى السجود، عندما ترفع من السجود، وهكذا تكبير تكبير تكبير. ليه؟ لانك في لقاء مع الله ولكنك لا تراه، ولقد علمت النصوص اخبرتك انه اقرب اليك. يعني فماذا تريد؟ خلاص استعن بالله عز وجل عشان عيب. يبقى الله مقبل اليك وانت تلتفت عنه. ومن اللي محتاج التاني؟ احذر ان تكون في الصلاة مقبلا، الله يكون مقبلا عليك وانت تلتفت عنه، وانت فقير الى الله عز وجل. الله هو الغني بذاته، وانت الفقير بذاتك الى الله سبحانه وتعالى. انت فقير بالذات، يعني لا تكون الا فقيرا، والله لا يكون الا غنيا سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى اذا الله اكبر تذكرك، شوفها كم مرة في الصلاة، وكل مرة تذكرك بهذه المعاني التي قلتها لك، بحيث ايه اللي شغلك عن ربنا؟ ما الذي يشغلك؟ ده المفروض ان لو انت قلت الله اكبر بصحيح يبقى كبرياء الله تستولي على هذه الكبريات. السعداء والمفلحون والفائزون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وجدوا لذلك اثرا عجيبا جدا في مستوى دين الانسان ومستوى ايمان الانسان. كيف وجدوه؟ وجدوه ان كبرياء الله عز وجل اذا استولت على كبرياء هذه الامور اذا الامور دي اصبحت مذللة. المال مش هيكعبلك تاني، الجاه والرئاسة مش هيكعبلك ويبعدك عن الايمان وياخذك من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن حب الله ومن التوكل على الله ومن الخوف منه. فيش حاجة هتقوى عليك. يبقى كبرياء الله لما رسخت في قلبك واستولت على باقي الكبرياءات حققت مقصود الاستعانة، مش بس مقصود العبادة انفار قلبك مكبرا لله، لا بل تحقق مقصود الاستعانة. ازاي؟ ان الله اعانك على المال، المال مش هيأمرك بشر لانه بقى تابع لكبرياء الله، لن يأمرك الا بخير. يبقى ده ايه؟ بيتحقق مقصود الاستعانة كما تحقق مقصود العبادة. يبقى ده ايه؟ تحريمها التكبير، الله اكبر، انسى بقى اي حاجة واجعلها تابعة زي ما قلت لك قائد الجنود يمشي الجنود خلفه. تيجي محبة ربنا، محبة ربنا لازم تستولي على ايه؟ على اي محبة تانية في القلب. ازاي تستولي عليها يعني؟ يعني انت تحب امرأتك، هذا مطلوب، وتحب امك وتحب اباك وتحب ابنائك وتحب الله سبحانه وتعالى. بس محبة الله، الله اكبر، محبة الله اكبر من هذه المحبات، بل تستتبعها. فلا تحب ولدك في نطاق معصيته لله، وتحبه في نطاق انه مسلم. شوف بقى ازاي؟ يا محبتك والله هي المستولية على المحبات اللي موجودة في القلوب وتستتبعها. فده أمر مهم. كذلك الخوف من الله، كذلك التوكل على الله. يبقى أي شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى هو الأكبر والله أكبر. إذا ما فيش حاجة إيه هتعكسك وتلاقيك ماشي في الدين بخطى سريعة ومتئدة، وتلاقيك في إنتاج وفي تطور وفي ترقي، وده من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الله أكبر لو قلتها بحقها تحقق مقصودان اثنان: مقصود العبادة أن قلبك صار خاشعا ومكبرا لله، وأن قلبك صار مستعينا بالله عز وجل، فذللت كل هذه الأشياء اللي تعبكم كعبلك بقت تابعة لسلطان الله ولكبر الله عز وجل، فلا تأمرك إلا بخير. يعني وهكذا، وهو ده الحب في الله والبغض في الله. أمال إيه؟ ويترتب عليها من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، هو ده قد استكمل الإيمان. أمال إيه؟ استكمل الإيمان. يبقى لما يقول الله أكبر بتعمل مقصود العبادة ومقصود الاستعانة، إن كل شيء بقى سهل وبقى يساعدك على عبادة ربنا وعلى التقرب من ربنا وهكذا. شوف بقى مع كل تكبيرة تذكر هذه المعاني وتستعد وتستعمل الفهم ده عشان تخرج من الصلاة تكون حصلت منها قدرا كبيرا من رضوان الله سبحانه وتعالى. كفاية اللي فات، وأعلن التوبة بقى من الصلاة الغير خاشعة، ومن ضمن الدعاء قبل الصلاة: ربي اغفر لي وتوب علي. وانت ماشي في الشارع رايح المسجد: ربي اغفر لي وتوب علي، انك انت التواب الغفور. ربي اغفر لي وتوب علي. النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة في مجلس الوحي في اواخر حياته عليه الصلاة والسلام: ربي اغفر لي وتوب علي، انك انت التواب الغفور. ان نحن جميعا احوج الى هذا. ربي اغفر لي اللي فات، توب علي في اللي جاي، ما اعملش اللي فات تاني الشر تاني، وافعل الخير، وانت رب التواب والغفور. ربي اغفر لي وتوب علي، انك انت التواب الغفور. يبقى اول سبب بنستعين به في الخشوع في الصلاة عشان نطرد كل حاجة وتبقى كل شيء تابع لمحبة ربنا والخوف من ربنا والتوكل على ربنا. يعني كل سلطان لأي شيء في الدنيا تابع لسلطان الله. يعني كل كبرياء لأي شيء في قلبك تابع لكبرياء الله عز وجل عندما تقول الله أكبر. بعد ذلك نتعرض لفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب هي أم الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. هذه الفاتحة يحفظها الناس ولكن قد لا يستفيدون منها إلا مجرد التلاوة باللسان. أديت الفريضة لكن ليس لك إلا عشرها 20 3 ضع يعني الثمن التسع السبع السدس الخمس وهكذا كل واحد بحسب اجتهاده. يبقى الفاتحة لو الإنسان علم معانيها واستحضرها وهو يصلي ينال قدرا كبيرا من الخشوع بإذن الله عز وجل. احنا بنقول دايما الفعل له وجهين، وجه هو متعلق بك هو اجتهادك وأخذك بالأسباب، يعني هتدرس معاني الفاتحة هتتابع معانيها تتدبر المعاني، ده وجه للفعل. طب وانت بتقرأ الفاتحة عشان يتم الخشوع فعلا واستحضار المعاني فعلا، لابد من الوجه الآخر ألا وهو فعل الله عز وجل. أي فعل بتعمله في الدين أو في الدنيا له وجهان، وجه هو يقوم بك إنك بتفعل تأخذ الأسباب وتؤدي ما عليك ما أمرك الله به، ووجه يقوم بالله عز وجل وهو الإعانة والتوفيق. مال إيه؟ فأنت في قراءة الفاتحة تريد أن تحصل معانيها وأن تستفيد منها، يبقى أنت محتاج أن تتعلم معانيها طيب وتشتغل كده خلاص حصلت يعني بعضلاتك يعني أبدا، ولا هتفهم فيها في يوم من الأيام ولا هتستعملها أبدا، وهيبقى علم على اللسان بس. إنما لو استعنت بالله وتوكلت عليه وتعلم أنك أعجز من أن تحقق خشوعا لم يأذن بها الله عز وجل، أعجز من هذا أن تحقق شيئا لم يشأه الله. طب نعمل ايه وانت بتحاول وبتأخذ بالأسباب وبتتعلم معاني الفاتحة وهتقرأها في الصلاة على الناحية دي وعلى الجهة دي، في نفس الوقت انت قلبك متجه لله هتقول يا رب انا عاجز انا مسكين ارزقني الخشوع ارزقني معاني الفاتحة ارزقني حضور قلبي اعذني من الشيطان الرجيم، وانت اولا بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني طبيعي عشان يبقى ايه تعرف تشتغل. يبقى مسألة الفاتحة مش بس بعضلات الإنسان، بحول الإنسان وقوة. أنت دايما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تقوم تيجي تشتغل فاتحة لوحدك بحولك وقوتك صفر، مش هتعمل حاجة، تبقى عاجز زي كل الجماعة اللي هم القدرية النفاة الذين ينفون القدر في الأفعال، يعني ينفون أن الله هو خالق أفعال العباد، دول تجدهم عاجزة في العبادات. صعب كيف يحصل خشوع؟ يستعن بالله يبقى فيه خشوع إزاي؟ انما اللي هيستعين بالله لازم يبذل جهد لو احرص على ما ينفعك، وفي نفس الوقت قلبه متجه الى الله ان ربنا يرزقه العمل مش بعضلاتك وحولك وقواتك. انت مطالب تعمل لكن عملك ده ما يقديش، لازم ربنا هو اللي ايه. هقولت انا اهو كل فعل يفعله الانسان في الدين او الدنيا له وجهان، وجه هو قائم بالعبد اللي هو الانسان هيجتهد فيه يقرا الفاتحه ويستحضر ويفكر ويتفكر ويتدبر ويشوف هو قرا ايه وفاهم ايه ويحاول ان يوصل لقلبه بالله كويس. أهم من ده بقى الفعل القائم بالله، إنك متوجه له إن يرزقك الخشوع ويبعد عنك الشيطان ويعينك عشان تطلع من الصلاة دي كأنك إيه حصلت ما حصلت عند الله سبحانه وتعالى وغفر لك بذلك. يبقى الفاتحة قلنا إيه الوجه الفعل القائم بالعبد، ده ما يلغيش الفعل القائم بالله سبحانه وتعالى، عشان كده احصل على منفعك واستعن بالله ولا تعجز لا في دي ولا في دي. طبعا معظم الناس عجزوا، يعني حتى الذي لم يعجز في 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 الدراسة وفي المعاني الفاتحة وكده عجز في الاستعانة بالله ان ربنا يرزقه الخشوع، فخلي بالك من دي. فهناخد كده نبدأ يعني فاتحة الكتاب بشرح بسيط يعني حتى يستوعبه الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولها الاستعاذة. الشيطان يحضرك في صلاتك ويضغط عليك ويذكرك بأي شيء ينسيك ذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى ذكر على اللسان بس. طب إذا أنت وده رجل مادته من الشواط يعني أي عمل تعمله يشيطه من غير ما يطلع ما تشوف دخان ولا نار، طب ما أنت تخلص منه، تخلص منه إزاي؟ الاستعاذة. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أذكر الطفل الذي يعود بأبيه من ثعبان طلع له، شوف الولد بيعمل ايه ساعتها، كيف يصعد ويمسك بتلابيب ملابس أبيه ويصعد إلى صدره ويلتصق بشدة بأقصى ما يستطيع. هي دي الإعادة، هي دي الإعادة، الاستعادة يعني، استعيد بأبيه، عاد بأبيه. أذكر هذا، أنك تجري وتلجأ إلى جناب الله العظيم ليحميك من هذا الشيطان اللي هو شايفه كنت مش شايفه، اللي تبدأ الصلاة يجعل كل شيء يحضرك إلا الله سبحانه وتعالى، ما حرب بينك وبينه. طب ما تستعن بالله يا أخي من أوله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالمعنى ده، يعني تلجأ وتحتمي بالله أن يعيدك من الشيطان الرجيم. أمال إيه؟ الناجح المفلح هو الاستعاذ، الاستعاذ صح، اللي بعدها هيبقى سهلة، زي ما إن الصلاة الخاشعة اللي هينجح فيها يبقى هينجح في اللي بعدها، وهكذا، اللي فشل فيها يبقى هيفشل فيما بعدها، أو فيما بعدها يكون أفشل. يبقى البداية بالاستعاذة أهو، برغم إن أحد بيقول لك وأنت جاي في الطريق للصلاة بتستغفر وبتستعيذ وبتستعد إنك تكسب بيها كتير جدا أو تخسر كتير جدا. يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هو شو لك أفضل اللحم عوده، عوده يعني ما التصق بالعظم، ما عاد بالعظم، التصق بالعظم. يبقى الاستعادة هنا إنك بتجري إلى الله تحتمي بجناب الله العظيم من عدوك. مال إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، يعني كل هذه القراءة اللي جاية وكل اللي جاية بعد كده هو بسم الله. طبعا بسم الله، ما هو لازم الوجهين، وجه قائم بالله وجه قائم بك. الرحمن الرحيم، تلك الصفتان يعني، أو هاتان الصفتان ثابتتان لله عز وجل، وتقرأهما مرتين، مرة في البسملة ومرة في الآية التي بعد الحمد لله رب العالمين. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، رحمة عامة عاجلة وآجلة، رحمة للجميع تسع كل شيء، الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل. الرحيم دي أنا بختصر إنها في الأسماء الحسنى بقت كل ذلك تفصيلا بإذن الله. الرحيم بوصف خاص بالمؤمن، وكان بالمؤمنين رحيما، ويعني اذا انت داخل في الصلاه ما تخافش، ربك ارحم بك منك ومن امك التي ولدتك، فلا تياس، يبقى انتظر الرحمه من الله سبحانه وتعالى، فاطلبه واطلب رحمته ان يرزقك الخشوع في الصلاه وقبول الصلاه دي. لو قبلها يبقى ممكن تعدي وتبدا بقى بالترقي باستمرار ما حييت. هو الرحمن الرحيم، هو في رحمة في الكون هتكون بعيدة عن الرحمن الرحيم؟ تيجي ازاي دي بقى؟ ده جميع ما لله من أسماء رحمة أو أسماء إنعام أو إكرام أو إحسان أو بر، كل الأسماء دي داخلة في الرحمن الرحيم. يبقى أي رحمة بتحصل للإنسان في الدين أو في الدنيا أو في الآخرة، في البدن أو في المال أو في معاملات الناس، كلها مصدرها مين؟ الرحمن الرحيم. يبقى الرحمة مصدرها الرحمن الرحيم. يبقى أنت هنا إيه؟ كل ما لله من صفات الرحمة ذكرتها هنا في قولك الرحمن الرحيم، فكيف تيأس من رحمته سبحانه وتعالى؟ احنا عارفين أنه جعل الرحمة 100 جزء، الله عز وجل خلق الرحمة 100 جزء، أنزل من هذه الرحمة جزءا واحدا تتراحم به الخلائق في الدنيا، حتى أن الدابة لا ترها وحافرها عن ولدها خشية أن تصيبها من ذلك الجزء. يعني تخيل كده جزء واحد من 100 رحمة، جميع الأمم، أمة القطط، أمة الكلاب، أمة الأنعام، الحمير، البغال، الجاموس، البقر، الإبل، جميع الأمم، الوحوش، الغزلان، السباع، أي أمة، الأسماك، الإنسان، الجن، كل الأمم دي بيحصل إيه؟ شوف الدابة بتعمل إيه في ولدها، ترفع حافرة عنه لإيه الرحمة دي؟ مكان الداسة وهي دابة، ألا من ذلك الجزء، جزء واحد تتراحم به الخلائق، ده جزء واحد، جزء واحد تتراحم به الخلائق. وادخل 99 جزءا لعباده يوم القيامة. مال ايه؟ المؤمنين يوم القيامة 99 جزء. ويوم القيامة هذا الجزء الذي ظهر أثره في جميع المخلوقات حسن الرحمة وسعت كل شيء وتراحمت الخلائق كلها فيما بينها بهذا الجزء من الرحمة يرفع مرة أخرى عشان يبقى 100 جزء كاملة لأوليائه ولعباده يوم القيامة. شفت بقى الرحمن الرحيم؟ يبقى الرحمن الرحيم مهم أو أنك تذكر هذه المعاني. إما تلاقي فريق كده متحاب وحبايب مع بعض، هي من الجزء ده، من الجزء ده، واحد يشعر بأن هذا مسكين فرحمه وأخذ بيده أو أعانه أو أعطاه صدقة، هذه من الرحمة، من الجزء اللي ربنا خلقه ده سبحانه وتعالى. فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى أن الدابة لا ترفع حافرها ولا أديها خشية أن تصيبه. الرحمة دي اللي جات للدابة دي منين؟ من ذلك الجزء. شفت بقى؟ وده جزء واحد، قسم واحد، يعني المتلقي يوم القيامة 99 جزء يدخرها لأوليائه يوم القيامة ويكمل المية يرفعها تاني. يعني الإنسان يطمع جدا 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 في رحمة الله، بس مين اللي يرجو رحمة الله بقى؟ اقرأ الآية في سورة البقرة، أولئك يرجون رحمة الله. ده مين؟ ده اللي آمنوا وجاهدوا، هجروا وجاهدوا، هم دول اللي يرجون رحمة الله عز وجل. يعني أدوا الأسباب، تأدية الأسباب هو ده اسم الرجاء، لأن الرجاء ده معنا فعل مقدمات، إنك ترجو الخير، بتزرع لأنك ترجو الثمرة، ترجو ثمرة، فدي أسباب. ترجو رحمة الله الكبيرة اللي انت سمعتها دي، أدي أسبابها بقى، ادفع ثمنها. هي مش كلها حاجة لا أسباب، هي السفينة تجري على اليابس لا تجري على اليابس. يبقى بتؤدي الأسباب، المعنى بسم الله الرحمن الرحيم، كل رحمة عامة وخاصة عاجلة وآجلة في الدنيا والآخرة، في أي أمة من الأمم، مش في الناس بس، كل داخل فين؟ في الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا يعني شوف، لو اتكلمنا في الرحمن الرحيم هنتكلم كتير قوي، لكن الاختصار ان واحد ممكن يعيش 80 سنة واكثر ويعيش بجهالة وبابتعاد كامل عن الله سبحانه وتعالى، ثم يرزقه الله التوبة في اخر حياته، اخر ساعة، اخر يوم، اخر شهر، اخر سنة، ويحسن عمله لأنه الرحمن الرحيم، سبق عليه الكتاب برحمة الله سبحانه وتعالى. انت عارف أفعال الله سبحانه وتعالى دائرة بين الايه؟ بين الرحمة والفضل والعدل والمصلحة والحكمة. أفعال الله لا تكون إلا هكذا، إما أنه يعدل مع ظالم فيضله، وإما أنه يتفضل على مؤمن فيهديه وينعم على الفضل من الله ونعمة. يبقى أفعاله دائرة هكذا، كل ده خارج من ايه؟ فبنتكلم على الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقول الحمد، الحمد لله رب العالمين. ايه الحمد ده؟ انت عارف المدح هي نفس الاحرف ميم دال حاء، الحمد حاء ميم دال، هي اختلاف الترتيب بس، فبينهم اشتقاق اوسط، الاشتقاق الاقرب بنفس الاحرف بنفس الترتيب بس اختلاف في الايه؟ في الضبط، ضبط الحروف، زي صدقة صدق، اهلا نفس الكلمة هو ده اسم اشتقاق اقرب، انما لما نقول حمد مدح ده اشتقاق اوسط. طيب ايه الفرق بين المدح والحمد؟ المدح تثني على الممدوح وان كنت تكرهه، انت بتصفه باوصاف هي فيه، رجل عادل، رجل محترم، رجل عنده صفات نفسية كريمة، رجل كذا، رجل كذا. انما الحمد تمدحه تثنى عليه بشرطين، المحبة والتعظيم، لابد ان تكون تحبه ولابد ان تكون تعظمه. يبقى الحمد اللي طالع منك ثناء على الله عز وجل لان له صفات الكمال، ده ثناء على الله باشتراط المحبة اللي طالع من القلب والتعظيم اللي طالع من القلب، هو ده الحمد، اسمه حمد الثناء، حمد الثناء. يبقى ده النوع الهام جدا هنا، حمد الثناء، يعني جميع الاسماء الحسنى والصفات العلى مختصرة فين في كلمة الحمد هنا؟ بس الحمد يطلع انك مقر بهذا، تثني على الله بما هو اهله ومع محبة وتعظيم. لما تقول الرحمن الرحيم ده من ضمن الحمد، ولكن تحبه جدا على رحمته هذه وعلى ما سمعته، وما سمعت الا القليل عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وتعظمه. ده بيرحم ايه؟ ده في كم مليار بشر، كم مليارات من الانعام، كم مليارات المليارات من المخلوقات، والرحمة تدخل في كل هذا. ده تعظيم بقى كبير قوي. فده اسمه ايه؟ حمد الثناء، بنشترط له المحبة والتعظيم. طيب في نوع ثاني من الحمد، وهو داخل برضو في الحمد لله رب العالمين. هذا النوع هو اسمه ايه؟ حمد الايه؟ الشكر. اسمه حمد الشكر. ايه حمد الشكر يعني؟ يعني هتقول يا رب نعمتك كذا، الحمد لله، زي العامة عندما يقول الحمد لله رضي ايه يقابل يده ولكن الحمد لله، ده اسمه حمد الشكر. اللي بيعمله ده حمد الشكر. احنا الحمد نوعين، حمد الثناء اللي اتكلمنا عليه وده مهم جدا، وحمد الايه؟ وحمد الشكر. فلما تقول الحمد لله رب العالمين اذكر نوعي الحمد لهما على اعظم وجه، حقه عز وجل، ولا تحصي ثناء عليه ابدا، لكن نفضل كده حتى نلقاه. وجميع الخلق وجميع الملائكة وجميع الصالحين وجميع كلهم يسبحون، بل كل المخلوقات تسبح بحمد الله عز وجل، ثناء على الله. طب وصلت؟ لا ما وصلتش. يعني خلاص احاطت بالله علما، يعني كل هذا الذكر المستمر يوم القيامة من الملائكة، من البشر، من الجن، من الأمم، من المخلوقات، من الماديات، كله عمال يرفع في شأن ربنا، يسبح بالحمد وتسبح الحمد عليه كده. خلاص تكون وصلت بقى؟ أبدا والله العظيم، ولا يحيطون به علما. إنه نحن نؤدي ما علينا وبس، لكن نبقى عارفين كما عرفه أعرف الخلق به سيدنا عليه الصلاة والسلام، ما قال لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. مش ممكن هتحصي ثناء على الله أبدا، هتحصي ثناء في إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. طيب الحمد لله رب العالمين، طبعا الله لفظ جلالة يعني إيه؟ يعني الإله، لفظ الجلالة الإله، الإله يعني المألوه الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما وخوفا وشوقا وتوكلا وصبرا وكل بقى له، وتلذذا وشوقا الى الله، كل ده موجود بقى. يبقى ده لفظ الجلاله الله، يعني الاله. طيب رب العالمين ايه؟ رب العالمين انت عارف الربوبيه في القران ثلاث اقسام، قدر كوني، تشريع جزاء. فاللي خلق العالمين واحياهم ورزقهم ويدبر امرهم كله، ده اول جزء في الربوبيه، كلمة رب العالمين. ايه الجزء الثاني؟ اللي هيربي العالمين بشرعه برسالاته بوحيه، اللي هيربيهم ليس فقط بنعمه اللي هو القدر الكوني، يعني كنا كل شيء خلقناه بقدر كن فيكون، لا الثانية بالشرائع برسالات بالرسل، هو ده الجزء الثاني. يبقى الجزء الاول عرفناه، الجزء الثاني كمان ايه؟ كان عرفناه هو التشريعات والكتاب والسنة والرحمة، كل هذا ايه؟ القسم الثاني من ربوبية الله عز وجل. يبقى رب العالمين ثلاث اقسام، الاول قدر كوني ان كل شيء خلقناه بقدر كن فيكون، الثاني تربيتنا بالدين فضلا من الله ونعمة، الرسالات والكتب، ذلك ما اوحى اليك ربك من الكتاب والحكمة، تنزيل الكتاب ده رب فيه من رب العالمين، كده بقى ايات كثيرة جدا في القرآن. طيب القسم الثالث ايه؟ الجزاء، 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 والجزاء مش في الاخرة بس، الجنة والنار، لا وهنا من الجزاء يدي لك حسنة، انت فعلت حسنة، يعني مثلا تصدقت بجنيه وانت معكش فلوس كتير، ده انت اتيت المال على حبه بقى، انت محتاج وتصدق به، يبقى دخلت في وقت المال على حبه، هتلاقي دي هتلاقي دي نتيجة لايه؟ هتلاقي دي نتيجة لصدقة سابقة، فاحسن الله اليك فرزقك الصدقة الايه؟ الكبيرة اللي طلعتها ديت، ان اتيت المال على حب، وهكذا. او ده القسم الجزائي بقى من الربوبية، دي رب العالمين. يبقى الحمد لله رب العالمين، اذكر دي، بتعمل اي خير تبقى عارف ان ربنا هو الذي رزقك بهذا الخير، لانه رب العالمين سبحانه وتعالى. وده اسمه القسم الجزائي. عملت معصية من الأثر المعصية تمهد لك معصية أخرى وتقدر لك معصية أخرى عقوبة لك طالما أنك ما ألحقتهاش بالاستغفار. يدي إيه رب العالمين؟ ده الجزاء. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كل نفس ما كسبت ده شيء بالعقول، يعني شيء يدير الرؤوس فعلا. يعني تخيل إنسان واحد الله قائم عليه من أوله لأخره كده، خلاياه، هرموناته، أنسجته، أعضاؤه. أذكر الجسم بقى، وجميع أطباء العالم يقعدوا يحكوا لك بقى لغاية لما يموتوا عن الجسم واللي فيه، من ربه، مين اللي خلقه ودبره هكذا. هو رب العالمين قائم عليه، قائم عليه بما كسب سبحانه وتعالى. طب إيه قائم عليه بما كسب؟ يعني نربط بين أعماله وبينه بما كسبت. هو الكسب ده يعني إيه؟ ما هو فيه مثلا عمل فعل كسب، يعني المعصية شوف تسمى معصية باعتبار، ذنب باعتبار، كسب باعتبار، كل ده ايه؟ الكسب باعتبار ايه؟ اثارها على الانسان. الانسان خصه الله دون باقي المخلوقات باثر عجيب، ان اعماله تؤثر عليه تماما. الخير يؤثر بالخير والشر يؤثر بالشر، وكلمة الكسب دي بهذا الاعتبار. يقول لك مثلا ايه؟ اكتسب هذا المكان حرمة، ليه؟ بصلاة المصلين فيه، بقى مسجد، بقى كمقدس، خلاص اكتسب. يبقى العمل فيه اثر عليه، فانت العمل بتاعك بيؤثر عليك جدا، يسمى كسب بهذا الايه؟ بهذا الاعتبار. الله قائم على كل نفس بما كسبت، بما كسبت، على كل نفس بما كسب. يعني الاعمال اللي تعملها، تخيل بقى لما يدبر لك عمل تاني، طاعة تاني او معصية تانية، واقداره تتحكم فيك في منتهى الدقة. ده غير بقى الحساب يوم القيامة، وغير الحساب هنا كمان، قائم عليك بما كسبت. هتوفق هنا ولا لا؟ هترزق الخشوع في الصلاة ولا لا؟ انت لسه عامل معصية ومتخنق، ولسه عامل كذا قبل الصلاة، لا التاني طيب ومستغفر وغايب وخاضع لله. بما كسبت، كل شيء بتحدد مين يقدر عليها دي؟ هو الرب، هو رب العالمين، او ده الجزاء. يبقى ده القسم الجزائي، مش بس الجنة والنار، لا هو الجزاء هنا كمان في الدنيا. من 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 جزاء الحسنة، الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة، السيئة بعدها. طب ازاي؟ بما كسبت. من يقدر على هذا؟ الله سبحانه وتعالى. نلتقي عشرة في طريق وتحدث خناقة، حادثة صغيرة، مشكلة، اشتباك، تبص تلاقي ده بيقول لا، بيأمر بالمعروف، وده بيأمر بمنكر، وده بيعتدي، ده كل واحد من دول التصرف اللي تصرفه إنما هو جزاء لما قدم قبل ذلك. إما إنه عمل عمل صالح تبقى مكافأة له، إما إنه عمل عمل سيء تبقى إيه؟ عقوبة له. شوف بقى الكلام، بما كل نفس، هو نفس واحدة، هو ربنا قام على نفس واحدة، ده جميع كل نفس بما كسبت. وذلك يعجب الله بعدها فيقول وجعلوا لله شركاء، وجعلوا لله شركاء. تيجي الشريك منين؟ لما هو قائم على كل نفس بما كسب، مش البدن بس، بقى الاعمال ايضا، والاعمال اسباب ومسببات بشكل عجيب، زي ما ضربت لك مثال. كيف يكون هذا؟ هو القادر على كل شيء، المقيت على كل شيء، الحسيب على كل شيء، رب العالمين. اللي بتقول الحمد لله رب العالمين، تستحضر المعاني دي كلها، امال ايه؟ ويبقى عندك كده رجاء ان ربنا يرزقك الخشوع، وده من ضمن ايه؟ كلامك رب العالمين، وبعدين الرحمن الرحيم مرة تانية. يبقى شوف بقى الكلام في فتحة الكتاب مهم جدا، ان شاء الله سنكمل في المرة المقبلة، لان فتحة الكتاب ديت فيها كلام كأم الكتاب، فممكن تقعد تشرح فيها الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى، لانها ام الكتاب، ده القرآن كله مختصر فيه. وقالوا ان الفاتحة مختصرة فيه، اياك نعبد واياك نستعين، بس البس عايزة معاني بقى، الناس تستوعب، يعني يبقى مش بس كلام كده، معاني، وتستعين بالله سبحانه وتعالى وانت بتقرأ الفاتحة. ان شاء الله هنتم الفاتحة دراسة، وان يتم بعدها ايه؟ الاذكار الاستفتاح اللي هي قبل الفاتحة، واذكار الركوع، واذكار السجود، وأذكار بين السجدتين والجلسة بين السجدتين وهكذا، وأذكار القيام بعد الركوع إن شاء الله. يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا وفي كل ما نأتي وفي كل ما ندع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تواصلا لمشروع كمبيوتر لكل بيت من فيوتشر، قررنا توفير كل الاموال المهدرة على السايبر والعاب البلاي ستيشن اللي بتهدر فلوس كتيرة جدا. مشروعنا بيوفر لك الحماية والامان علشان تشوف اولادك امام عينيه وهم بيتعاملوا مع النت وكمان بيكلموا مين. مشروع كمبيوتر لكل بيت، مشروع علشان يوفر لك فلوسك وكمان يدخل لك دخل شهري، يعني تقدر تفتح مشروع وانت في بيتك، تقدر تستخدمه في كتابة الرسائل العلمية وكمان الترجمة، وبدل ما تدفع تاخد. مشروع كمبيوتر لكل بيت هدفه توفير فلوسك وامان لبيتك وكمان شركتك او محلك، تنزل عليه حساباتك وتكون حاجة سرية. جهاز كمبيوتر بنتيوم 4 في كل الامكانيات لكل الاحتياجات، سي دي روم علشان تشغل اجمل السيديهات، جهاز تقدر توصله على النت مباشرة علشان جهازنا معاه كارت نت هدية مجانية علشان تخش على النت وتنزل كل الالعاب اللي بتحبها وكمان كل البرامج واحدث الاخبار. جهازنا بنتيوم 4 امريكي كامل، جهازنا معاه شاشة 17 بوصة يعني مش 14 ولا 15، جهازنا معاه كاميرا للنت علشان تشوف كل اصحابك وتكلمهم ويكلموك وتشوفهم ويشوفوك صوت وصورة. لا ولسه في هدايا تانية كتير، جهازنا معاه ماوس ليزر وكمان معاه سماعات وكمان معاه كيبورد مع جهاز فيوتشر. مشروع كمبيوتر لكل بيت،
كل ده
بسعر زمان، مش 1000 ولا 900 ولا 800 ولا حتى 700. كمبيوتر لكل بيت بسعر زمان 599 جنيه فقط زائد مصروفات الشحن. اتصلوا الان لتحصلوا على مشروع كمبيوتر لكل بيت، كيسة، شاشة 17 بوصة، كيبورد، سماعات، ماوس ليزر، والمفاجأة كاميرا للنت هدية وكمان كارت للنت هدية. كل ده بسعر زمان 599 جنيه فقط زائد مصروفات الشحن. اتصلوا الان على 377 20990.